الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وشهركم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بداية أشكر ابنتي ليلى النهدي على هذا اللقاء المبارك وهذا التنظيم الطيب وهذه الحفاوة، وأشكر جميع بناتي الحاضرات على اقتطاع هذا الوقت الثمين منهم. وقد طلب مني أن أتحدث عن موضوع التغيير فعلا، وحينما كنت أستمع إلى هذا المقطع شعرت بأن كل ما أريد أن أقوله قد قلته بطريقة أو بأخرى. فقط كانت ابنتي ليلى قالت في البداية أنه اثنان لا يتغيران، الميت والأحمق. أنا أقول حتى هذه خلونا نفكر فيها، هل صحيح أنهم ما يتغيرون؟ الميت يبلى جسده مرحلة بعد أخرى، إذن هناك تغير. والأحمق كذلك، هو يتغير ولكنه لا يشعر بأنه تغير، وألا تغير جسمه، يتغير وعيه، تتغير حالته النفسية. أنا أجد أن الفرق في الحياة هو فرق بين من يشعر بالتغيير ومن لا يشعر به فقط، ليس هناك أحد يقول إنه لا يتغير، إنما الفرق هو بين إنسان يحس بالتغيير وآخر لا يحس به. وإلا فإن الإنسان بطبيعته، ابن القيم رحمه الله قال كلمة، قال إن الله سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، وهذا المعنى مفهومه أن البقاء وعدم التغير هو صفة إلهية. أما البشر فالتغير عندهم هو شيء فطري، قد يكون هذا التغير تغيرا نحو الأفضل، وهو ما ندعو إليه دائما وأبدا، أن الإنسان يحاول أن يكون طموحا، لأن عدم تغير في هذه الحالة معناه أن الإنسان يعتقد بأنه قد وصل إلى الكمال. أما لو كان الإنسان يسعى إلى الكمال معناه أنه يتغير في سبيل وصوله إلى الكمال، ولذلك قد يرى اليوم شيئا لم يكن يراه بالأمس، لأنه يسعى إلى الكمال وينشد الكمال ويأخذ الحق ممن جاء به. والحكمة ضالة المؤمن، خذ الحق لا يضرك من أي وعاء خرج. وكذلك الإنسان يتغير في الجوانب، على سبيل المثال الجوانب النفسية، نفسية الإنسان، تقبل الإنسان للأشياء أو رفضه للأشياء يختلف ما بين طفل إلى مراهق إلى شاب إلى كهل إلى شيخ. تفاعل الإنسان مع الأشياء يتغير. دعونا نعطي أمثلة، مثلا تغير العلاقة الزوجية، هذا شيء مشهود تماما. الشاب في الغالب عنده اندفاع، عنده سرعة انفعال، عنده تعاطي مع الأشياء بطريقة حادة. وأنا أتذكر هذا جيدا لما كنا في مرحلة الشباب، كيف أن الإنسان يريد أن تكون الأشياء كلها على ما هو مقتنع به، وأن تكون مستقيمة، ويغضب بسرعة ويطالب بسرعة، ويريد أن تتغير الأشياء بسرعة، حتى أن الزوجين وكل واحد منهم عاش على الأقل 20 أو 25 سنة عند أهله. فإذا انتقلوا إلى البيت الجديد كل واحد يريد من الآخر أن يفهمه بسرعة وأن يتغير بسرعة على حسب ما يريد، بينما عمليا هذا لا يحدث، وإنما مع الوقت كل واحد يكتسب من الآخر ليتحقق بذلك الاندماج والتكيف. وحينما يكبر الإنسان يصبح أكثر وعيا، أكثر نضجا، هدوءا، تعاملا مع الأشياء، تقبلا للآخرين، تكيفا، صبرا. ولذلك المتنبي يقول: وأرى الليالي ما طوت من شرتي، ردته في عظتي وفي إفهامي. يعني مع مرور الأيام والليالي شرته وقوته واندفاعه قل، ولكن إفهامه وعظته واعتباره وعقله وحكمته زادت. ولذلك نحن دائما نقول التجارب للشيوخ، والاندفاع والحماس يكون للشباب. هذا شيء، هذا جزء من التغير. وهذا التغير لا يستثنى منه أحد، كبير أو صغير. إذن النفسية تتغير، نفسية الإنسان تتغير، جسد الإنسان يتغير، ذراته تتغير، عقله يتغير، قلبه يتغير. إذا ما الذي بقي؟ نستطيع نقول إنه لا يتغير في الإنسان إذا كانت ذراته تتغير باللحظة الواحدة، إذا كان عقله يتغير بحسب المعلومات وبحسب التجارب وخبرات الحياة، إذا كان قلبه ومشاعره وأحاسيسه تتغير. فأعتقد أن التغير هنا لا نستثني منه أحدا أبدا من البشر من المخلوقين. يبقى الفرق هو بين من يشعر بهذا التغير ومن لا يشعر به، لأن الذي يشعر بالتغير يتفاعل معه، يتكيف معه، يتحدث عنه، يسعد به أيضا. وأما الإنسان الذي لا يتغير فهو يعني فقط يحاول أن يقنع نفسه بأنه هو كما كان. بينما أنت لما ترى إنسانا كل يوم لا تشعر بأنه يكبر، إنما لو انقطعت عنه لسنتين أو ثلاث ثم رأيته، خاصة إذا كان صغير السن، هنا سوف تلاحظ التغير الضخم على ملامحه وعلى وجهه وخسماته ومعالمه. البعض لا يحس بهذا التغير، وبالتالي يعتبر أن التغير كأنه مسبة، ولذلك نقول فلان ليش تغير علينا وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير. يعتبر أن التغير كأنه عيب أو أنه تغير نحو الأسوأ، بينما نحن نطرح التغير كمفهوم إيجابي، أن التغير معنى جميل ومعنى حميد، هو منطلق من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو التواضع والشعور بالنقص، هذا هو المعنى الأول، أنك لا تزكي كل أفكارك وآرائك وقناعاتك وعاداتك وطبائعك، ولذلك لديك الاستعداد أن تراقبها وأن تصحح وتغير وتعدل منها. فهو ينطلق وينبثق أولا من التواضع والشعور بالنقص والشعور بالعيب، وهذا جزء من التغير. كنت مثلا قد أستعيب أن أقول أمام الناس أنه عندي أخطاء. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها عدم ثقتي بنفسي، ومنها شعوري بأن هناك خصوم يبحثون عن زلاتك ويبحثون عن عيوبك، ومنها أنه أتباع الإنسان ومريدوه، أن أتباعه ومريديه أيضا إذا شعروا بأنه يقول هالكلام هذا قد يجعلهم يعني يغيرون رأيهم فيه، أو بينما كأنهم أخذوه ما أخذ القداسة أو ما أخذ العصمة، ولذلك لا يصلح أن يسمعوا منه أنه الآن أنا لا أجد حرجا. ويمكن بعد المقطع هذا أنا طلعت مقطع اسمه آسف وتكلمت فيه بأشياء عديدة عن الأخطاء التي يشعر الإنسان أنه وقع فيها، وأحيانا قد لا تكون أخطاء، لأن الأسف ليس من أخطاء فقط، الأسف قد يكون من أخطاء ارتكبها الإنسان، والأسف قد يكون من مواقف الآخرون لا يعذرونه فيها ولو كان له عذره. فسبحان الله، أنا لاحظ أنه الخصوم يعيبونك بما ليس فيك، لكن أنت تستطيع أنك تعيب نفسك بما فيك. عني الخصوم في تويتر والفيسبوك والمقالات الصحفية يقولون عني أنني محرض. محرض على إيش؟ قالوا أن تحرض الشباب على الذهاب لأفغانستان، وتحرض الشباب على الذهاب للعراق، وعلى الذهاب إلى أماكن الجهاد في كل مكان، وأولادك لا يذهبون، أنت لا تذهب. هذه هي النقطة الوحيدة التي لم أتغير فيها سبحان الله. منذ أيام الجهاد الأفغاني أنا كنت لا أرى الذهاب، يوم كانت الدول والحكومات تعطي تخفيضات وتذاكر وإغراءات للشباب وتعطيهم إجازات مقابل أن يذهبوا، أنا كنت أرى عدم ذهاب الشباب إلى هناك، وأقول بدل ما تذهب هاتي قيمة التذكرة أعطها للمجاهدين أو للمحتاجين أو المهاجرين الأفغان وابقى حيث أنت. وكذلك في الشيشان كان هذا رأيي، في العراق نفس الشيء، في سوريا الآن هذا رأيي وقلته في قناة الجزيرة وفي مناسبات عديدة وكثيرة جدا، أنني لا أرى ذهاب الشعب عربي وإسلامي إلى المناطق الملتهبة، دعوا البلاد لأهلها، فأهل مكة أدرى بشعابها. ساعدوهم بالإغاثة، بالجوانب المادية، بالدعم، بالتعليم، لكن أن يذهب شباب لحمل السلاح في تلك البلاد، أنا أعتقد أن هذه مخاطرة وضارة لأهل البلد وليس فيها نفع، ولن ترفع المعاناة عنهم. ومع ذلك لا يزال هؤلاء دائما يتكلمون بهذا الكلام، ولما أكون فارغ وأجد أحد منهم أقول له تعال أنا أبغاك تقولي وين قلت الكلام هذا. آخر قبل يومين وجدت واحد يقول الكلام هذا، قلت له يا أخي صادف قبل وقت السحور أنا موجود على الجهاز، قلت له أنت صائم وأكيد ما راح تقول كلام تعتقد أنه كذب، أبغاك تقولي وين أنا قلت الكلام هذا. فقال لي راجع شريطك، الله أكبر، سقطت كابول. ثم أشار إلى المجالس الخاصة، قال يقال في المجالس الخاصة ما لا يقال في المجالس العامة. طبعا ما رديت عليه لأن عرفت أنه هو نفسه يعني ليس لديه دليل. سقطت الله أكبر سقطت كابول، هذه محاضرة فرحنا فيها بخروج الشيوعيين من كابول، والكل فرح بذلك، يعني هذا ليس محل الجدل، محل الجدل أن أكون أشجع الشباب على أن يذهبوا إلى هناك. وأما المجالس الخاصة فأنت الآن تتحدث عن شيء يعني وهمي، أنا حتى في مجالسي الخاصة هذا هو الكلام الوحيد الذي أقوله، ولو أنا مقتنع فيه قلته علانية، ما عندي يعني تهيب أو خوف من أحد. المقصود أن خصومك أحيانا يعيبونك بما ليس فيك، ولكن هذا لا يجب أن يمنعك من أن تكون تمتلك الشجاعة أن تقول بعض عيوبك. وأمس سألني الأخ أنور عسيري في برنامجي لك حق عن عيوبي، وقلت أنا مرة كتبت 17 عيب أو خطأ أعتقد أني وقعت فيها، ومنها على سبيل المثال التصدر المبكر، أنني أول محاضرة ألقيتها وعمري 17 سنة، وكان عنوانها لافتا الإنسان بين طغيان المادة وإفلاس الروح. وأول كتاب أصدرته المسلمون بين التشديد والتيسير، وأنا طالب لتوي تخرجت من الكلية عمري 22 سنة. وهذا الحضور المبكر على الصعيد العام والثقافي والاجتماعي بدون شك أنه الأفضل للمربي أن يوجه من حوله أن لا يستعجلوا. ممكن تؤلف كتاب لكن لا تستعجل في طبعه، مع أن الكتاب جميل في نظري لا يزال وطبعته عط طباعته، ولكن هذا معناه أن الإنسان يصبح معروفا بشكل مبكر. والمعرفة لها آثار سلبية على صاحبها، أنه ربما يأخذ مقلبا في نفسه، وأيضا أن الآخرين يصبحون يراقبونك بشكل دقيق ويتابعونك ويحاسبونك. وأيضا معناه أنت الآن عمرك 20 سنة وقد قلت أقوالا في 40 و50، ماذا عساك أن تقول أيضا؟ فيبدأ الناس يقارنون وبالتالي يقولونك تغيرت. ولذلك لو سئلت أنا ما هو أكثر سؤال وجه إليك أعتقد أنه هذا هو، أنت غيرت أقوالك أو غيرت أراءك، هذا صحيح وهو شيء أنا أعتز به، أن الإنسان يكون لديه قدرة على أن يغير الأقوال التي كان يقول بها. ومن ذلك الأقوال الفقهية، مثل ما أنا ضربت مثال موضوع التصوير، وقد لاحظت وأشرت إلى ابن تيمية وإلى الشافعي، وهذا مثال. ابن تيمية عنده كتاب في شرح العمدة، وأنا عندي كتاب في شرح العمدة استفدت فيه من كلام ابن تيمية وقرأت أقواله، فوجدته في الغالب لا يخرج عن المذهب الحنبلي، لكن لما تقرأ ابن تيمية وهو في السجن الذي سبق رحيله إلى الدار الآخرة، أو ابن تيمية في الفتاوى، تجد أنك أمام شخص آخر مختلف تماما. حتى ابن تيمية في السجن قال ندمت، لاحظ هذا اعتراف، هذا تغير، قال أنا ندمت على يعني تضييع أوقاتي في غير القرآن الكريم. هذه ذكرها عنه ابن رجب الحنبلي، كلمة دي تهز الوجدان هزا، معناه أن هناك أشياء كثيرة جدا من تيمية ندم عليها وتمنى أن يكون انشغل بالقرآن الكريم في فترة مبكرة وجعل جهده في القرآن وتدبر القرآن وتفسير القرآن. إذن الفارق هو بين من يشعر بأنه يتغير وبين من لا يشعر أنه يتغير ولذلك يظن أنه ثابت. الثبات هنا مفهوم إيجابي، لكن نحن نحوله لمفهوم سلبي من خلال التعصب والوقوف عند الرأي، لأن الثبات هو الثبات على الدين وليس الثبات على الرأي. وكما أشرت في المقطع يعني تعلمنا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذن هنا ينبغي أن لا ألبس رأيي ثوب الدين حتى ولو كان منطلقا من رؤية دينية أو اجتهاد أو فهمي لآية أو حديث، لكنه لا يأخذ العصمة، وإنما هذا رأي واجتهاد بشري ناتج عن ضعف فهمي أو قصور معرفتي، ولذلك يمكن أن يتغير هذا الرأي. إذن لا يجوز أن نعطي المتغير صفة الثبات، ولا أن نعطي البشري صفة الربانية، ولا أن نعطي المؤقت صفة الخلود. هذه نقطة في غاية الأهمية والخطورة. قد تجدين فقيهاً أو عالماً ويتكلم برأي فيعتبر أن رأيه دين الله سبحانه، لا، رأيك ليس هو دين الله، رأيك اجتهاد بشري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في مسألة بقول وغير هذا القول في مسألة فرضية، ولما سئل عن ذلك قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، كان عندنا رأي وغيرناه إلى رأي آخر. وكان أيضا يفكر بفكرة أخرى، كان يقول أنني ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وجادلته مثل ما جادلته في قضية الكلالة، من يموت وليس له ولد ولا والد، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يعرفها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم مات رضي الله عنه ولم يقضي بهذه القضية. إذن كان يفكر بأن يبتكر شيئا أو طريقة معينة للتعليم. كذلك مسألة الرأي كما أشرت، يعني الفرق بين الرأي وبين الدين. لما يقول ربنا سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هنا التواصي بالحق. ما هو الحق؟ إذا كان الحق هو الرأي فمعنى ذلك أننا نتواصى بالرأي، لكن لما يقول الله تواصوا بالحق معناه أن نتواصى بالدين، نتواصى بالأصول الشرعية، نتواصى بالقرآن، نتواصى بالسنة، ولا نعتبر أنفسنا معبرين أو ناطقين باسم الله أو معبرين عن القرآن والسنة، وإنما نحن نجتهد. والمهم أن الإنسان لا يرتكب الخطأ وهو يدري. ولذلك الشافعي رضي الله عنه لما كان عنده أحد تلاميذه وهو الربيع، والشافعي مريض، فزاره وقال له يا إمام قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك. فقال يا ربيع لو قوى الله ضعفي لقتلني، يعني أنه يقوى علي الضعف يزيد مرضي. فقال أنا ما أردت هذا المعنى، أنا أردت أن يقويك الله ويشفيك. قال والله لو سببتني لعرفت أنك لم ترد ذلك، ولكن ليس من أراد الحق فأخطأ كمن أراد الباطل فأصابه. وهذه من حكم الشافعي وهو الفيلسوف الرباني، ألقيت عنه محاضرة سميتها الفيلسوف الرباني، وكتبت أيضا كتاب مع الأئمة وفي فصل عن الشافعي. ليس من أراد الحق فأخطأ كمن أراد الباطل فأصابه. إذن هنا الإنسان فيما يتعلق برأيه قد يريد الحق ويجتهد فيه فيخطئ. وكم من المواقف، على سبيل المثال مواقف اجتماعية، مواقف سياسية، مواقف علمية، مواقف مالية أو اقتصادية، يجتهد العالم أو حتى مجموعة من العلماء وليس عالم فقط. الآن مثلا بيانات وقرارات الهيئات العلمية والمجامع الفقهية ما تتغير؟ تتغير، لأنها ليست اجتهادا، ليست إجماعا، هي اجتهاد. ولذلك إذا تغيرت الظروف غيرهم آراءهم واجتهاداتهم وفقا لتغير هذه الظروف. طبعا يجب أن ندرك أنه إذا كنا نقرر التغير بهذا المفهوم العام فهناك على الضفاف تغيرات سلبية، بمعنى أنه نحن في عصر الانفتاح واليوتيوب وتويتر والفيسبوك والتواصل الكوني والاجتماعي، نجد أن كثيرا من الشباب ربما يطرحون لفظ التغير، يطرحونه بشكل سريع ويتغيرون وفق كل مؤثر ويستمعون لكل صوت جديد، فيقع بسبب ذلك ارتباك، وهذا هو الوجه الآخر للقضية. أن الإنسان مثلا سمع لعالم أو لمتحدث أو لفيلسوف أو لفقيه فربما أثر هذا عليه وهزه هزا عنيفا. يعني لو نشر لنا علماؤنا السابقون وتخيلنا أن ابن حزم الظاهري، وابن حزم شخص مختلف ليس كالأئمة الأربعة، له طريقة في الاستنباط في الأصول والعقائد فضلا عن الفروع مخالفة، ولذلك عنده مذهبه الخاص، وفي الأصول ليس منضبطا بطريقة أهل السنة والجماعة وإنما له آراء فيها شطح، وكذلك في الفروع له أقوال رائعة وجميلة وله بعض الأقوال التي قد يضرب بها المثل في غرابتها. فلو أن ابن حزم نشر لنا الآن وصار عنده موقع في الإنترنت وعنده صفحة في التويتر والفيسبوك ولديه قناة في اليوتيوب وكل يوم نزل لنا هو شريط في موضوع، لديه قوة في الحجة ولديه معرفة بالأسانيد والأحاديث والآيات وعنده قوة في الإقناع وعنده هجوم على المخالفين أيضا أحيانا هجوم قوي وإحراج لهم بافتراض التناقض في أقوالهم، سيكون هناك هزة عنيفة وسيوجد من بيننا شباب أو بنات نسميهم الحزميون لأنهم يتأثرون بابن حزم. فهنا يعني يبرز السؤال، طيب كيف ما أخذ ماذا أدع؟ فأنا أقول التغير الذي أتحدث عنه ينبغي أن يكون تغيرا هادئا، ينبغي أن يكون تدريجيا، ينبغي أن يكون ناضجا. لا أفضل أن تستخدم كلمة نعم أتغير، لأن ينفلت الإنسان من عقاله، من لأن التغير الذي يكون نتيجة طيش صح التعبير أو تسرع قد يقضي على شخصية الإنسان، فيصبح هذا الإنسان بلا طعم ولا لون ولا رائحة ولا يستقر له قرار، وإنما هو نوع من القلق أحيانا. طبعا فيه قلق معرفي يسمي العلماء القلق المعرفي، هذا مقبول بمعنى أنه أحيانا فيه أسئلة عند الإنسان تثور في ذهنه أمس واليوم وغدا بحيث تحدوه إلى الوصول إلى الصواب، لكن أحيانا فيه قلق نتيجة عدم استقرار نفسية الإنسان، عدم نضج شخصيته، يجعل هذا الإنسان كل يوم في وادي وكل يوم معجب بشخص وكل يوم عنده فكرة جديدة، وربما يهجم على قضايا، حتى رأيت بعض بناتنا وبعض شبابنا قد يدخلون في قضايا تتعلق بالألوهية والإيمان بالغيب ويقع عندهم تساؤلات وارتباكات نفسية، هو الشاب أصلا من طبيعته أن توجد عنده هذه التساؤلات، فكيف إذا استجاب لها وغداها بربما قراءات معرفية لا تتواكب مع نضجه ومع سنه ومع عقله؟ هذا قد يكون من جرائه أن يحدث قدر من الاضطراب الذي لا نعتبره تغيرا إيجابيا. التغير الإيجابي في نظري هو سعي نحو الكمال، هو نضج، هو معالجة للتساؤلات الموجودة. الحديث طويل ولا أريد أن أخذ أكثر من وقتي، فأدع بقية الوقت لأسئلتكم وإضافتكم وما لديكم، وبارك الله فيكم وأكرر شكري. مسألة التغير، التغير أن يكون مدروسا، أعتقد صحيح، يعني يجب أن يكون الإنسان واعي بالتغيير، لأن يعني قلت أن هناك فرق بين من يشعر بالتغيير ومن لا يشعر به. هو يتغير ولكنه لا يشعر. يعني أنا أعرف بعض الناس مثلا هم تغيروا بشيء نحو شيء من التشدد، بينما قد يتهمون طرفا آخر بأنه تغير نحو التساهل كمثال، ويمكن يكون كلا الأمرين صحيح، لكن الذي يحدث أنه على سبيل المثال لما نفاجأ نحن جيل واحد فوجئنا بها في تغيرات في المجتمع ما كنا مستعدين لها، فوجئنا بها، ما هو الموقف منها؟ الموقف أحد أمرين، أحد يشعر بأنه لابد أن يلين ويتكيف مع هذه المتغيرات باعتبارها سنة إلهية، فيعني يتعامل معها بإيجابية ولو كانت أخطاء قد لا يتقبلها كأخطاء، ولكنه يغير طريقة التعامل معها اللي كان مثلا صارم. بينما هناك من إذا شاهد هذه التغيرات شعر بأن الموقف منها يجب أن يكون هو الحدة والصرامة الرفض القاطع، فيقع بسبب ذلك أيضا أنه هناك أحد تغير نحو انفتاح وهناك أحد تغير نحو انغلاق أحيانا، فكلا الطرفين يكون حدث عنده تغير. إنما هنا على الأقل، على الأقل من خبرتي أقول يجب أن يكون لدينا الاستيعاب، بمعنى أنه أنا لا أفرض النمط التغير اللي حدث عندي أن أفرضه على الآخرين، لأن هذا مرتبط بالوضع النفسي. كل إنسان سبحان الله، يعني يقول علي بن أبي طالب يؤثر عنه أنه يقول: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل إنسان ترى هو عالم مستقل، عالم مستقل وهائل وغريب ومتميز ومختلف. وأذكر والدي رحمه الله كان يذكر لي هذه الأسطورة، يقول كان فيه قرية على جانب البحر، وفي هذه القرية كل يوم تطلع يد مع طلوع الشمس، يد مرفوعة هكذا تمتد لي بضع دقائق، يد مرفوعة ثم تختفي في البحر. فجاء حكيم من الحكماء إلى أهل القرية وجلس عندهم، قالوا له: والله احنا عندنا حالة غريبة، وذكروا له هذه القصة. فقال: طيب أنا بكرة أطلع وأشوف. فلما أوشكت الشمس على البزوغ جلس الحكيم هذا عند البحر، لما ارتفعت اليد هكذا الحكيم رفع يده هكذا فاختفت اليد وأصبحت لا تخرج بعد ذلك. قالوا له: يعني ما الخبر؟ قال: أن اليد هذه تقول أعطوني 5 من البشر متفقين مع بعضهم، صورة تبقى الأصل عن بعضهم، فأنا قلت له أعطني 2، حتى 2 ما فيه. هو فعلا 2 ما فيه. شخصية أبو بكر غير شخصية عمر. أبو بكر كان لين، عمر كان شديد، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بينما نوح عليه السلام قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن يعني ما في 2 من البشر متفقين. النقطة الثانية مسألة وسيلة التغيير. أولا أؤكد على أهمية الوعي. أسوأ أنواع التغيير هو ما يقع على الإنسان بدون وعي، لأنه يؤدي به إلى المهالك ويجعله غير قادر على أن يسيطر على هذا التغيير. إذن الوعي هو الوسيلة الأولى، لكن كيف نحصل على الوعي؟ القراءة تفيد، المناقشة مع أهل الحكمة والبصيرة تفيد، وفي نقطة ثالثة سوف أشير إليها وهي مهمة جدا لكنا كفتيات في مقتبل العمر، وهي عدم التسرع، عدم التعجل بتبني الآراء. هذه المشكلة التي ألاحظها على الكثيرين، العالم يقلب الرأي من وجوهه ويبدي ويعيد فيه، بينما الإنسان غير المتعلم يعني بمجرد ما يسمع شيئا يتبناه ويتحمس له، أحيانا يتعصب له في بعض، وقد يعود عنه بعد فترة لأنه سمع كلاما ينقضه. ولذلك كان بعض العلماء، أبو حنيفة ومن مشايخنا المتأخرين السعدي رحمهم الله جميعا، كان عندهم طريقة في تعليم طلابهم بالمناظرة، يقسم الطلاب إلى مجموعتين ويجعل هذه المجموعة تتبنى رأيا وهذه المجموعة تتبنى نقيضه، ويتجادلون فيما بينهم حتى يصلوا إلى نهاية. هذا المقصود فيه تدريبهم على الاستماع إلى الحق والإذعان له، وأيضا عدم الحماس للرأي الذي تنتحله، لأنك قد تتحمس لغيره يوما من الأيام. كلمة علي بن أبي طالب وتروى عن عمر رضي الله عنه: لا تكرهوا أبناءكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. وهذه الكلمة من الحكم العظيمة، أنه هنا لما نتكلم نحن عن التغير ليس فقط تغير الفرد، تغير المجتمع، المجتمع يتغير بشكل هائل. أنا مثلا لاحظت في بيئتي يعني تغير ولا يخطر في البال. على سبيل المثال التلفاز، في شبابنا وفي المدينة التي أنا عشت فيها في بريدة وفي القرية كذلك، يعني لما يتحدث الناس أو يتهامسون إن فيه واحد في بيته تلفزيون، تعتبر هذه يعني جريمة نكراء، يعتبر خبر مفجع بالنسبة لنا ومفزع، ونشعر بخسارة عظيمة إنه هذا في بيت التلفزيون. لكن الآن لا أحد يمكن أن يتكلم عن هذا الموضوع إطلاقا إلا في حالات قد تكون نادرة أو استثنائية. أنت هنا لما تتحدث عن التلفاز، الراديو، التقنيات الحديثة. اليوم كل طفل صغير ربما معه جهاز ذكي ويتعاطى أشياء كثيرة وغريبة وحر أيضا، أمامه خيارات يعني غير محدودة. أنت هنا إذن أمام تغير غير عادي، تغير يؤثر في العقل، في القلب، في الضمير، في الرؤية، في السلوك. فلا شك أنه تغيرات المجتمع، انعكاس هذا على لباس البنات والعيال، على أساليبهم في الحياة، على طريقتهم في الكلام، على التغيير. كيف أجعل التغيير إيجابي؟ طبعا هو يعني ينبغي أن نلاحظ أن الإنسان يقع له الخطأ أيضا، يعني ليس كل تغيير فهو إيجابي. نحن نعرف أناس ربما كانوا بحال وانتقلوا إلى حال أسوأ منها، وقد يكون لديهم قناعة بما هم عليه من تغيير. ولعل أعظم سبب في ذلك هو انفصال العبد عن الاستخارة وسؤال الله. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر تواضعا وانكسارا لله كان أقرب إلى الصواب. وأنا أرجع لأقول كوننا نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، هذا ليس عبثا، هذا تقدير إلهي عظيم. معناه أن الهدايات تتجدد والأوضاع تتجدد والمشكلات تتجدد، والرأي اليوم غير الرأي أمس. ولذلك كوني دائما أقول اهدنا معناه أنه في هداية لم أصل إليها الآن، هذا نوع من الهدايات. وفي هداية وصلت إليها فأنا أسأل الله أن يثبتني عليها. النوع الثالث إن هناك أشياء ما عندي عنها جواب. أنا لاحظ أن الشباب دائما يعني يريدون الحسم، لازم تقول صح ولا خطأ، نعم كذا ولا كذا. لا، ينبغي الإنسان كلما كبر ونضج كان أكثر ترددا، كلما زاد علم الإنسان كلما كثر تردده وشكه في القرارات وعدم إقدامه، وذلك قد يرجح بعض الأمور ومع ذلك يقول الله أعلم وهذا الذي يظهر لي ولا يكون جازما، بينما قليل العلم قد يجزم بمجرد وجود مؤشر واحد. فلذلك أنا أنصح أنه لا تتخذين قرار حاسم، يعني من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. أنا من تغيري أنه في أشياء في الماضي أنا أجيب عليها، إذا سألني أحد أجاوب عليها، الآن إذا سألوني أقول الله أعلم، لا أدري، ليس عندي جواب. تغيرت من تبني موقف في هذه المسألة إلى اللا موقف ولا أدري. ومن تغيري أنه في أشياء كنت في الماضي متحمسا لها، الآن ما تغير رأيي فيها لكن تغير حماسي، صار طرحي لها أقل اندفاعا وأقل حماس. ولا بأس أن تستفيدي من تجربتي أنه في أشياء كثيرة مو بلازم تحسمينها الآن، وفي أشياء ممكن يميل العبد إليها لكن لا يتحمس. ولذلك لو وجد شخص يتبنى رأيا مخالفا لرأيه ما ينفعل، أو يقول كيف يصل الإنسان لهذا الشكل. من عملية التغير التدريجي وأن الشباب يشتعل، وكيف يمكن إقناع الشباب؟ أنا أعتقد أن الإنسان فيما يخصه هو ينبغي أن لا يتسرع فعلا بالحماس للتغير، بمعنى أن يصبح التغير كأنه هدف بذاته. لا، والتغير قدر إلهي، التغير سعي نحو الكمال، ولكن يتطلب أن لا يكون الإنسان مندفعا أو متحمسا لقضية أنه يجب أن نتغير إلا في الأشياء التي هي واضحة. أتغير أن أكون أكثر نضجا، أن أكون أكثر علمية، أن أكون أكثر أخلاقية، أن أكون أكثر إيمانا بالله، هذا لا يجادل فيه يعني. لكن في أشياء تتطلب أن يكون الإنسان متدرجا، وأعتقد أن الشباب يحتاجون منا إلى أمور. يحتاجون أولا إلى الاحتضان والاحتواء، وهذا لا أكد أجده اليوم عندنا هنا في المملكة إلا قليلا. الشباب بحاجة إلى من يحتويهم، وليس من يهاجمهم أو يصنفهم أو يحذر منهم أو يتهمهم، لا، لأن طبيعة مرحلة الشباب يحدث فيها مثل ذلك كثيرا. ثانيا، يحتاج الشباب إلى الحوار، أن يحاوروا. ومن الحوار أو قبل الحوار خليني أقول ثانيا، يحتاج الشباب إلى الاستماع. الاستماع معناه نمنح الشباب الحق في أن يعبروا عن آرائهم أو عن قناعاتهم أو حتى عن أسئلتهم. وثالثا الحوار، والحوار معناه أن نأخذ ونعطي معهم وقد يكون في بعض ما يقولون صواب ولكنه مصحوب بقدر من الحماسة أو فيه التباس، لأنه كثير ما تتداخل المسائل عند الناس. رأي الجهاد، وهذا سؤال توقعت أن يطرح وطرح فعلا، الأخت اللي تقول طيب أنت ما دام تقول أنه رأيك في الجهاد وعدم ذهاب الشباب إليه ما تغير، معناه أنه في أشياء، نعم أكيد في أشياء حتى آراء فرعية لا تتغير، لكن أريد أن أقول أن هذا الرأي اللي هو عدم ذهاب الشباب ربما يوم من الأيام يصبح هناك ظروف متغيرة في المجتمع أو في الناس، هذا وارد، بمعنى أن هذا ليس، ولذلك أنا أقول من يخالفني في هذا الرأي لا أقول والله أنت مغرر بالشباب ولا أنت فيك أو فيك، أنا أعبر عن رأيي بكل وضوح، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أتحمل كثير من السب والشتم الذي يقول أنه أنت مثلا لا تتعاطف ولا تشعر معاناة الأمة وإلى آخره، وأقدر وأفهم لماذا يقول بعض الشباب مثل هذا الكلام، وكذلك أعرف أن فيه أحيانا علماء، وأحيانا لا أقول علماء بل ربما حكومات بسرعة توظف هذا الموضوع. الآن في سوريا بعض الأحيان يحس الإنسان فيه دول بدأت تريد من شبابها أن يذهبوا إلى هناك، ما هو السبب؟ لا أدري، هل هو يعني بقصد التخلص من بعض الناس الذين يكونون مندفعين أن يعني ينفجروا في مكان آخر، أو هو لمواجهة خطر معين، لا أستطيع أن أعرف لماذا. تغيير مبادئ تخالف الأسرة، طبعا هنا جزء من يعني النضج والوعي في موضوع التغيير، أن يكون عند الإنسان يعني تكيف مع الآخرين. وسبحان الله، حتى لما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سعد بن أبي وقاص لما أسلم وقالت أمه والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا ولا أمتشط ولا أستظل من الشمس حتى تكفر، فماذا قال لها سعد؟ قال لها يا أم والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد. كان الموقف صحيح، ولكن الأسلوب، الله سبحانه وتعالى يعني أنزل في القرآن الكريم وإن جاهداك وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني يستطيع أن يقول غير هذا الكلام، يعني لو كان لك 100 نفس كان يستطيع أن، يعني المقصود هنا أنه حتى في حالة التغير الإيجابي القطعي على الإنسان أن يكون حصيفا مع أهله، والقدرة على أن يجمع الإنسان ما بين الإصرار على المبدأ الصحيح وما بين رضاء الأهل هذا أمر صعب، والشباب قلما يتحملونه. ولكنني أريد أن أقول أيضا من تجربتي في الحياة أن الشباب في سن 18 و20 إذا صادموا أهلهم في الغالب هذه المصادمة تحدث شرخا في داخل الشاب نفسه أو الفتاة وتؤثر على نفسيته، ولذلك يحسن بالإنسان أن يكون حريصا على تمتين وتجويد العلاقة مع أسرته حتى مع وجود الاختلاف. ولذلك الإنسان أحيانا ليس كل رأي يمكن أن تقوله، إلا اللهم إذا كان الرأي يخصك أنت، يعني رأي يتعلق بالزواج مثلا أو يتعلق بالدراسة، هنا الإنسان مضطر إليه لأنه عنده قرار معين. أما بعض الأشياء فلا أرى جيدا أنه والله الشاب أو الفتاة في كل قضية يثير جدلا وصراعا مع أهله. أيضا قدر مثل ما هم، قدر أنه مثلا الأب أو الأم في سنها في خوفها عليك في إشفاقها. هذا السؤال مهم، يقول لدينا ثوابت وعندنا صراع مع التغيير وشك مع هذه الثوابت، هل نتغير لأن التغير هو الثابت الأول؟ هو سبحان الله، يعني أنا مرة قلت تغريدة أن الاجتهاد هو أهم الثوابت في الشريعة، الاجتهاد وهو أساس المتغيرات، لأن المتغيرات الشرعية أو المشروعة هي مبنية على الاجتهاد، فالاجتهاد هو الذي أدى بنا إلى هذا القول وهو الذي أدى بنا إلى تغيير هذا القول. فحقيقة موضوع التغيير لا شك أنه موضوع له جوانب وأبعاد عميقة وكثيرة، نفسية واجتماعية وفكرية، وعقدية، ولذلك يكون التغير محفوف بالمخاطر. ولكي يكون التغيير إيجابيا ينبغي أن يكون مبنيا على نضج وعلى رؤية. نأخذ دفعة ثانية من الأسئلة.
برضو هذه أسئلة دفعة أخرى مثرية. عندك السؤال عن التغيير المحفوف بالمخاطر وكيف يدرس. يعني هو طبعا في تغيير يتم بشكل تدريجي، وهذا نوع من التغيير، بمعنى أنه القراءة على سبيل المثال هي تغيير، لأن القراءة هي إضافة، إنسان يقرأ فكأنه يضيف عقول الآخرين إلى عقله، وبالتالي إذا قرأ سوف تضيء عنده مناطق مظلمة. لكن هناك نقاط معينة أو مواقف، هذا لا أعتبره تغييرا بقدر ما هو شيء استجابة لوضع معين. مثلا الأخت سألت عن الخطاب الذي أنا أصدرته قبل شهرين، خطاب مفتوح، يعني هو هذا يعني ما في شك أنه خلال يمكن سنتين وهو يدور في الذهن، ثم كتبت أشياء وبدأت أعرضها على أصدقائي وزملائي ومن حولي وأصحح وأعدل حتى رضيت عن المستوى، وقايست هذا بالواقع وجدت أنه صحيح أنه خطاب قد يكون في أعلى درجات الخطاب، ولكن لا لم في تقديري أنه لم يكن فيه تجاوز للخطوط الحمر، يعني فيه ملامسة أحيانا لخطوط الحمر، إنما ليس فيه سوء أدب مثلا مع أحد، ولا فيه حديث عن أشخاص، ولا فيه مجازفة، هو عبارة عن أشياء في نظري أنها صحيحة، وأيضا في نظري أن الروح كانت روح إشفاق وروح خوف على مجتمعنا وعلى ناسنا، ليست روح تحدي، أو وإن كان طبعا بعض الذين قرأوا حاولوا أن يقرأوا بهذه الطريقة، لكن أنا هكذا أرى الخطاب. يعني بالنسبة للتغيير، السؤال التغيير الرمادي وجلد الذات، أولا أنا أريد أن أؤكد على نقطتين. النقطة الأولى يعني التضرع إلى الله سبحانه، أهمية أن يكون الإنسان عنده تضرع إلى الله، وأنه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة التغيير. الحول هو التحول، هو التغيير نفسه يعني، والقوة هي القدرة على هذا التحول، لا تكون إلا بالله. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فمهم جدا أن يكون العبد دائما عنده تضرع إلى الله. وكان العلماء إذا أشكل عليهم أمر، ابن تيمية كان إذا أشكل عليه أمر يخرج إلى المساجد المهجورة ويخلو فيها بنفسه ويصلي ويستغفر مئات المرات حتى يفتح عليه. فهذا معنى مهم، حتى يحفظ الله الإنسان من التغير الذي يفضي إلى ضرر عليه. الشيء الثاني هو الاستشارة والاستفادة من عقول الناس، واستنطاق الذين هم قد يكونون لديهم خبرة في هذا الجانب أو لديهم معرفة، أن يستفيد منهم الإنسان. وبعد ذلك لا يكون الإنسان عنده جلد لذاته. أنا بالنسبة لي لا أشعر بهذا، ولم يراودني هذا يوم من الأيام، لأنني لم أشعر أنني أخطأت في حق أحد. يعني لا لو فرض على سبيل المثال أنه والله أنا سبب في أنه إنسان انسجن بسببي مثلا، أو سافر إلى منطقة التهاب وذهب فيها بسببي، هنا قد يشعر الإنسان بتأنيب الضمير. إنما الإنسان هنا صاحب فكر يعرض فكره ويقدمه للآخرين. ممكن، بس هذه في الغالب هذه مبنية على الناس، نظرة الناس. يعني أنا ألاحظ أن الناس أحيانا يقولون هذا القرار رمادي لسبب هو ليس رماديا، لكن هو لا يستجيب لما عندهم. فمن المهم أن يكون عند الإنسان قدر من الثقة بنفسه، بمعنى أنه حينما يتخذ قرارا أو يعبر عن شيء لا يعني ردة الفعل لا تجعله يهتز. فالإنسان أحيانا لا يكون عنده رأي قاطع في هذه القضية أنه أبيض ولا أسود، قد يكون الرمادي هو اللون الحقيقي للشيء. فإذا كان لون الشيء رمادي، أنت كونك تصفه بأنه رمادي هذا ليس خطأ، لا يلزم أن تصفه بأنه أبيض أو أسود وهو في الواقع رمادي. بعض القضايا هي غامضة أصلا، بعض الأشياء هي توقعات وظنون ليس فيها حسم. يعني القلق المعرفي والتعنت، هذا أيضا سؤال صحيح، إنه أصلا بعض الشباب قد لا يكونوا مهمومين بالمعرفة، ليسوا مثقفين أو قراء أو كذا، ولكن عندهم نقمة على المجتمع أو نقمة على الواقع أو رافض للواقع لسبب قد يكون نفسي أكثر منه منطقي أو عقلي، فيعبرون عن هذا بأنه تغيير أحيانا. وأنا عشت مع شباب من هذا النوع، وجدتهم انتقلوا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، لم يكونوا راشدين في الأولى ولا هم راشدين في الثانية أيضا. السؤال عن التنوع، أنه ليس هنا يعني أحيانا هناك تغير وأحيانا هناك تنوع، وأعتقد أنه أيضا هذه إضافة جميلة، أنه في بعض الأحيان التنوع هو نوع تلون. طيب خلونا نتكلم عن التنوع، أنه بعض الأشياء تحتمل التعدد، يعني التنوع بمعنى التعدد، بعض الأشياء ليست حاسمة تقبل أن يكون هناك تعدد، وهذا أنا أرى أنه ضروري جدا، لأن بعض التغيير في أشياء لا تستحق الفزع الذي نعيشه نحن بسبب أنها أصلا هي أشياء قابلة للتنوع ووجود الرأي والرأي الآخر يعني. أما بعض التلون فهو نتيجة إما المجاملة للواقع القائم، مثل إنسان كلما يعني تولى حاكم مدحه وربما ذم الذي قبله، أو يكون نقص الخبرة، يعني مثل بعض، لا أعمم على السلفية، لكن بعض المجموعات السلفية هي في الماضي تقليديا يعني عندها طريقة في عرض الجانب السياسي تعتمد على يعني التسليم بالأمر الواقع، ليس فقط ما عندهم اثنين، عندهم رقم واحد التسليم بالأمر الواقع ولا مزيد على ذلك. بعدما رأوا هذه التغيرات هزتهم فقدموا آراء، ثم بعضهم أيضا قد يكون تراجع عنها بسبب أنه ليس هناك، هذا ليس معرفة قوية. ولذلك أنا أعتقد أنه في الجانب السياسي ينبغي أيضا أن نعود إلى ما كان عليه الصدر الأول، السلف الصالح رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. أما التدوين فالتدوين داخله كثير من الثقافة الساسانية والثقافة القائمة على التسليم بالواقع من دون مناقشة، من دون أن يكون للناس دور فيه، وهذا بدون شك أنه لا يمثل النص الشرعي، يعني فرق بين النص الشرعي وبين بعض التقريرات الفقهية التي قد تكون مناسبة في وقتها لكن ليس لها صفة البقاء والخلود. يعني استدلال لكل رأي جديد، طبعا الإنسان بطبيعته إذا تبنى رأيا جديدا قد يجد من أقوال الفقهاء أو غير ما يدعم به هذا الرأي. الآية الكريمة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أغلب الناس، وأحيانا نحن نقول أن أغلب الناس إذا أخذوا شيء تبين لنا أنه هذا دليل على قوته ووجاهته، أعتقد أنه الآية الكريمة هي فيما يتعلق بالإيمان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهذا هو الواقع، أن أغلب الناس وأغلب البشر ليسوا على الصواب، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، وإن كانوا مكلفين بالإيمان ولكنهم لا يفعلونه، إنما يظل الحق ظاهرا كما قال ربنا سبحانه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فيه السؤال الثاني، يعني أظني إن كنت فهمته، ممكن الأخت تعيد السؤال، أنه كيف أعرف أن التغيير أفضل لي؟ آخر سؤال ممكن تعيدين السؤال الثاني؟
يعني أحيانا التغيير ما يكون أنا غلطان، بس أحيانا أفضل أغير ولا أغير فقط لأني غلط.
التغيير يعني ممكن إنسان يتغير من خطأ إلى صواب، وهذا طبعا أحيانا يكون واضح، مثل واحد يفعل خطأ يدري أنه خطأ لكن يقول والله أنا مثلا متعود على الشهادة ثم ترك، هذا تغيير إيجابي واضح ما في لبس. أحيانا ممكن إنسان يتغير من وضع إلى وضع أفضل وأحسن منه، وهذا هو التغيير، أيضا جزء من التغيير الإيجابي العظيم الذي يجب أن نسعى إليه، أنه كما قال ربنا سبحانه قال كلا لما يقضي ما أمره، يعني أن الإنسان لم يصل إلى تطبيق وتحقيق ما أمره الله تبارك وتعالى به، فلا يزال الإنسان كلما وصل إلى مستوى تطلع إلى مستوى آخر أفضل منه، بحيث يكون عنده دائما حادي يحدو، ولذلك ربنا سبحانه يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذا معناه أن الإنسان في الغالب لا يستطيع أن يبقى على حال واحدة، وهذا مفصلي في موضوع التغيير، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كأن الإنسان لا يمكن أن يبقى في محله، إما أن يهبط أو يرتقي. إذن حينما يسعى الإنسان للارتقاء للتغيير نحو الأفضل، فهو هنا يعالج موضوع الانحدار ويعالج موضوع الهبوط بالسعي إلى الارتفاع يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا دائما نتغير نحو الأفضل ونحو ما يحب ويرضى، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإن العبد إذا توكل على الله واستعان بالله أعانه. وسبحان الله، يعني أختم بالتذكير بإياك نعبد وإياك نستعين. أنا أحيانا أحاول أتدبر هذه الآية كلما قرأتها، في كل ركعة يبدو لي معنى غير المعنى الذي في الركعة الأولى. سبحان الله، لماذا؟ لأن الحالة النفسية التي أنت عليها والفكرة التي في رأسك وحتى الواقع، افترض أنه أنت تقرأ هذه السورة وأنت أمام وضع جديد لا تعرف بالضبط أين الصواب فيه وأين الخطأ، أو على الأقل يمكن تعرف الصواب الخطأ لكن لا تعرف أين موقعك أنت يجب أن يكون. هل يجب أن تتكلم أو يجب أن تسكت أو يجب أن ترفع صوتك أو تخفض صوتك؟ على سبيل المثال حتى ماذا يجب أن تفعل أنت لا تقرر. فهنا لما تقف بين يدي الله ولا تلتفت إلى من وراءك، لو فرضنا أنك إمام تصلي بالناس، لا تلتفت إلى الناس كيف ينظرون إلى قراءتك، بل انظر أمامك وأنت تخاطب الله عز وجل فوق سماواته، وتقول له إياك نعبد، إيمان وعبودية، وإياك نستعين. لا تتخلى عني، لا تتركني لنفسي، لا تكلني إلى ضعفي، أعني، أنا أطلب منك العون. ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم. فأنت هنا أيضا تبحث عن هذه الشعرة في طرق كثيرة جدا، وقد يكون بعض هذه الطرق أيضا قريب من الصواب ومقبول، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، يعني بعض الأشياء 100% سدد، يعني رمى وأصاب الهدف تماما، لكن في أحيان كثيرة لا ما يقدر حتى المؤمن، وإنما يقارب، سددوا وقاربوا يعني لا يبتعد أو يفتح كثيرا. فلما يقول اهدينا الصراط المستقيم، هو دائما وأبدا يشد نفسه إلى الأعلى وينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيده إلى الصواب الذي لا يكون فيه إفراط ولا تفريط. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ليلة ليلة جميلة وأمسية مباركة، وشكرا لك بنتي ليلى وجزاك الله خيرا، وشكرا لكل الأخوات الكريمات اللي يعني اقتطعوا هذا الوقت الثمين من شهرهم المبارك. أسأل الله أن يعوضكم خيرا ويجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.